بلقاء يحلو إياكم فينا من نور ثناياكم وعلى درب الخير أتينا بالفرحة شوقا نلقاكم أكرمنا بالخير المولى وعبير الإحسان تجلى نزرع بالحب معاني الخير في ظل عقيدتنا المثلى.
Depuis 2009, ni les touristes musulmans qui viennent à Genève sont en diminution, non, ils sont en augmentation, ni la pratique religieuse dans les mosquées ou dans les lieux de prière n'a été interdite ou entravée, quoi qu'il en soit. Pourquoi ? Parce que c'est garanti par la Constitution, on ne s'est jamais battu la contre, mais on veut que ça reste une affaire privée.
Faire une loi, c'est souvent exciter encore d'autres femmes à vouloir le porter pour exister.
Il faut peut-être plutôt commencer à parler de l'islamophobie grassante dans ce pays, lieu de discuter simplement sur cette question isolée.
Monsieur Blanchot, vous posez...
Est-ce que peut-être il n'y a pas un problème dans le dogme islamique qui pose justement une difficulté à notre société occidentale ?
Vous commencez pas avec de tels propos. Vous, dans votre maison, vous avez une Kriegsreichsflagge, hein, il l'a dans son truc, et commence à attaquer les musulmans.
Arena, je vous ai demandé à 5 reprises de condamner la lapidation des femmes. Vous n'avez même pas réussi une seule fois. Alors condamnez-la, dites-moi, je condamne la lapidation des femmes, monsieur Blanchot. Allez-y, je vous écoute, monsieur Blanchot. Dites-le.
Je peux dire, je condamne la lapidation.
D'accord, bravo, vous êtes compatible avec notre état de droit. Monsieur Blanchot, dites-moi la même phrase. Monsieur Blanchot, La même phrase.
Il y a en effet depuis une dizaine d'années une islamophobie rampante et si on laisse faire, en effet, elle va s'amplifier.
Moi, j'entends au nom de la liberté des femmes, au nom de l'égalité entre hommes et femmes, au nom de la sécurité, au nom de tellement de mots qui sont tombés, on va faire des interdictions. C'est complètement contradictoire. Au nom de cette liberté, mais on interdit. Et puis aujourd'hui, vous dites les attaques sur les policiers en France parce que des femmes sont fouillées. Moi, c'est ce que je viens de dire avant, mais on a tout à fait ignoré ce que je viens de dire. C'est le fait que cette islamophobie est un danger pour notre pays. Et voilà, en France, la paix sociale est en question. Et je vous dis quelque chose, en Suisse, ça sera la même chose. Si on interdit le voile à l'école, si on interdit le niqab au niveau national, si on interdit la circoncision pour les hommes, le carré pour les musulmans, toutes ces questions qui, en Suisse, alémanique surtout, sont attaquées par l'UDC et d'autres partis comme le PLR et autres qui sont avec eux, font des fractions, eh bien moi je vous dis, le jour où il y aura des interdictions, moi j'appellerai la population musulmane, une minorité ici, je les appellerai à ne pas suivre cette loi, à montrer qu'il y a une résistance civile parce qu'on est en train de contredire les lois supérieures, les lois internationales, les lois des droits de l'homme. Et moi, je dis, ça suffit.
Majorité,
c'est pas juste parce que la majorité... Écoutez-moi bien. C'est pas parce que la majorité d'un peuple est pour une discrimination qu'elle est justifiable.
Si je peux me permettre, au nom de la liberté, je soutiendrai son appel à la désobéissance civile.
Moi, je combattrai toujours un homme qui refuse de condamner la lapidation des femmes parce qu'il ne m'a pas donné la preuve de son sens de la démocratie.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. بدينا حلقتنا بهذه المعركة الهوائية بمقطع من التلفزيون السويسري. المعركة كانت بين أوسكار فرايزينجر، هذا نائب رئيس أقوى حزب يميني وهو عضو برلمان وهو أيضا وزير محافظة فاليس، ورجل بارز من المناظرين المتكلمين، يميني مدوخ المسلمين ومصعد ولا علاقات في أوروبا مع اليمين المتطرف. من الطرف هذا اللي عند ذي الحصان، نعم، اللي مسوي ضفيرة فظيع، وهذا التقيته هناك ورح تشوفون الآن حواري معه. لكن أيضا بعد حواري معه، لأنه ذكر ضيفي اللي معي في الاستوديو اللي كان لابس طاقية اللي واجهه، اللي هو رئيس مجلس الشورى الإسلامي في سويسرا، اللي هو الأستاذ الشيخ الأخ الحبيب نيكولاس. مرحبا بك،
أكرمك الله
في الكويت. ونحن جئنا بك لأن لما زرنا فرايزينجر ذكرك، صح، أنك مراديكالي، أنك متطرف وأنه ليس ضد كل المسلمين، إنما ضدك أنت وأمثالك. ونحن نذكر هذه الحلقة لكي نرى فهمهم للإسلام وفهمنا الخطأ لفهمهم عن العداوة، ففيها علاقة تفكيكية وفيها مستقبل واستشراف جاي يجب أن يعالج معالجة صحيحة من الغربيين أنفسهم من الذين يتمنون الإسلام، وحلقة وصل بيننا وبينهم. فمع هذا اللقاء، هل عندك كلمة قبل أن أذكر اللقطات وأخذ رأيك؟
لا،
ما عندك كلمة. طيب، نبدأ في لقائي في سويسرا مع هذا النائب الذي أول ما دخلت عليه كان عنده تليفون يتكلم فيه مع الفريق التصوير، وأنا بدشداشتي هكذا ومعي فقال دخل علي الغزاة بملابس النوم. أنا ابتسمت، قالوا راح يستفزك، كاريزما، طلاقة، جرأة، قدرة على الأداء، صورة. هذا هو الرجل المتطرف الأقوى في سويسرا ضد المسلمين واللي مصعد. فهنشوف الحوار، شنو نستفيد منه، كيف نفهم الغرب، كيف نتعامل معه، كيف نتواصل مع المسلمين الذين يحسنون صورتنا مع هذا الحوار. مع يلا حطه. أستاذ أوسكار، يعرفونك ويصفونك بأنك أحد أبرز وأشرس رموز الإسلاموفوبيا في أوروبا، بمعنى أنت ملك الإسلاموفوبيا.
أظن أن هذا النعت مضخم بشكل كبير. ليس لدي أي نوع من الأحاسيس ضد العالم العربي أو الإسلامي. المشكلة تدور حول التعايش هنا في سويسرا. ما أريد أن أقوله هو أنه في بلدانكم من حيث جئتم يمكنكم التصرف كما يحلو لكم أنتم في بلدكم، لكن هنا عندنا هناك بعض التأقلمات التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار.
كلامه واقعي أم لا؟
طيب، أولا طبعا أنت سألته عن هذا المنصب اللي عنده واستشهر، وأنه كان هو وأصبح هو النجم لهذا التيار الذي يهاجم المسلمين، ثم هو في هذا الجواب ينكر ويقول أنا ما عندي مشكلة وأحاسيس ضد العالم العربي ولا الإسلامي. طبعا أنا أريد أن أبين أن كلامه كله من البداية كان يلعب أبو وجهين، يعني كان يتكلم معك بطريقة وفي الحقيقة يبين طريقة أخرى، وأنا أريد أن أبين هذا في هذا البرنامج. نبدأ مع الدليل الأول، حينما صعد في التلفزيون وتكلم عنه الإعلام بعد التصويت على المآذن.
قبل أن نشوف اللقطة التي تدين في التصويت على المآذن، أحب أعرف المشاهد الكريم أن نيكولاس سويسري أصيل، يتكلم أربع لغات: الألمانية، الفرنسية، الإسبانية، ودرس اللغة العربية في العالم الإسلامي بعد إسلامه، وهو من الشخصيات 103 الأوائل التي لها تفاعل حسب الإحصائيات الاستطلاعية 2013 و14. نشوف اللقطة، رونا يا هبل الله.
Marine Le Pen ne s'en cache pas, elle encense volontiers l'UDC Oscar Freisinger en exemple, un conseiller national qui depuis son intervention remarquée sur Al Jazeera rayonne bien au-delà des frontières suisses. Il devient une vedette dans les milieux nationalistes, un statut de star qui peut se révéler encombrant alors qu'il a annoncé au matin dimanche son rêve d'accéder au conseil d'État valaisan. Alexandre Bochatet, Renaud Chouli.
Une fois encore, Oscar Freisinger reçoit des lauriers de l'étranger. Mais une fois encore, l'expéditeur du message pourrait être quelque peu embarrassant.
Ce garçon est un garçon courageux, qui parle très bien d'ailleurs, qui exprime en même temps avec fermeté mais modération son propos. Je pense qu'il serait utile que je puisse le rencontre, qu'on discute.
Deshalb müssen wir zusammenfinden und gemeinsam mit anderen Rechtsparteien in Europa ein internationales Oppositionsbündnis aufbauen. Le Pen lässt sich immer wieder inspirieren von der SVP. Sie übernimmt den Slogan Stopp der Masseneinwanderung und kopiert die SVP-Plakate zur Minarett-Initiative für ihren Kampf gegen die Islamisierung.
As we all know, in November 2009, your initiative, Oscar, over 57% of the Swiss voters banned the building of new minarets in Switzerland. And I was very proud of that. And we envy Switzerland for a system of direct democracy, which allows the Swiss people to have a direct say of its own fate. And immediately after the Swiss referendum against the minarets, I proposed here in the Kingdom of the Netherlands that we would also hold a similar referendum.
أستاذ نيكولاس، هل اخترت هذا المقطع في الرد على فرايزينجر لكي تبين إلى أي حزب ينتمي، أو لكي تبين تناقضه في الكلام، أو لكي تبين المرشحة؟ ما المقصد؟
المقصد أن أوسكار فرايزينجر كان يقول في البداية أنه ليس لديه أي مشكلة، وأنه ليس نجم الحركة هذه، بل أن هنا في التقرير هذا أثبت العكس، أنه لديه اتصال بمنافسة الرئيس فرنسا فرانسوا أولاند، وإن من المتخصصين يقولون أن مارين لوبين راح تكون ربما راح تكون الرئيسة القادمة لفرنسا، وهي من الحزب المتطرف اليميني فرون ناسيونال في فرنسا، وهو له اتصال قوي بها. ثم تأتي تقول نحن لابد أن نكون هناك علاقة بين الحركات اليمينية كلها. ثم أوسكار فرايزينجر يذهب إلى هولندا ويتكلم مع كيرت ويلدرس الذي هو أيضا قام بإصدار فيلم ضد الإسلام، وهو مشهور كان هذا الفيلم في العالم الإسلامي، وأصبح هناك يعني تجمعات في العالم الإسلامي كله ضد هذا الفيلم. فهذا المشكلة مع أوسكار فرايزينجر، أنه يتكلم بكلمة ثم يتناقض فعله، وأنا أردت أن أبين هذا. ثم بالفقرة الثانية أريد أيضا أن أبين يعني دور حسبه في سويسرا قبل ما أن ننتهي إلى حواره.
يعني تراه أنه خدعني؟
ربما خدعك في الحوار.
طيب بعد الفاصل نكمل الحوار مع فرايزينجر ونيكولاس. ما زلنا في حوارنا مع نيكولاس رئيس مجلس الشورى الإسلامي في تفنيده لكلام فرايزينجر نائب رئيس أخوة حزب يميني برأينا احنا متعصب عنصري ضد المسلمين هناك. وفي البداية بدينا الحلقة في المناظرة اللي صارت بينهم، وهذا التعليق الجديد على قضية هذا الحزب، نبذ عنه يا أستاذ نيكولاس.
الحزب المتطرف SVP هو أقوى حزب اليوم في سويسرا، ويسيطر تقريبا على البرنامج السياسي والضغط واللوبي السياسي في البرلمان، وله القدرة في ذلك. وهنا في الصورة نرى بلوخر، كريستوف بلوخر، هو تقريبا يعتبر الأب للحركة اليمينية في سويسرا، والرمز من الرموز أيضا في السياسة السويسرية اليمينية. وهنا ترى العلاقة بين بلوخر وفرايزينجر.
بلوخر اللي جالس.
أيوة اللي جالس، وعلاقة قوية. وبلوخر هو مليونير، ويدفع الملايين لحركات والحملات السياسية. فمثلا الحزب السياسي الذي هو أقوى حزب اللي نرى على الشاشة، يعني وضع 3 مليون فرنك سويسري من الميزانية، ميزانية الحزب، فقط لحملة، لا أقول شيء آخر، فقط للحملة الإعلامية ضد المآذن. فأنا أقول نحن إلى أين نفكر في هذا الجانب؟ لازم أكون تعليق. نحن اليوم عندنا ناس يزورون سويسرا من الخليج، يطفرون الأموال بشكل غير طبيعي، ملايين، ونحن نرى هذا الحزب يضع الملايين في حركاته ضد الإسلام. فأين أغنياء العرب يا شيخي؟ أين أغنياء العرب؟
وأنت كان عندك خوف أن المسألة راح تنتقل من سويسرا إلى أوروبا.
نعم، وانتقلت، وهذا ما كنا نراه في التعليق قبل قليل حينما وضحت من هو أوسكار.
أبي تعليقك على السؤال الثاني حق على قضية استغلالية للإسلاموفوبيا والتخويف من الإسلام في نجاحها بالانتخابات. نشوف اللقطة. أنت نائب رئيس أقوى حزب سياسي في سويسرا، ومن المعروف أن هذا الحزب يؤمن ويستخدم الديمقراطية لتمرير مشروع التمييز، وهو ما يتعارض مع مبادئ الديمقراطية. تمرر التمييز باسم الديمقراطية بما يتعارض مع الديمقراطية بهذا المنصب الكبير الذي عندك.
حسنا، هذه ليست سيئة. أولا أظن أن الإسلام ليس عرقا، إنه ديانة. إذن عندما ننعت شخصا بالإسلاموفوبي يعني أن لديه خوف من الإسلام، يمكن أن يوجد، لكن عندما نقول عن شخص يخاف من الإسلام أنه عنصري فإنني لا أستطيع أن أفهم هذا، لأن الإسلام ديانة وليس عرقا. ثم إننا متشبثون بسيادة القانون، وسيادة القانون أو الديمقراطية المباشرة التي تطبق هنا في سويسرا، أو الديمقراطية البرلمانية، إذا أخذنا بعين الاعتبار الشريعة تجدون في حقوق المرأة وحقوق الطفولة والقانون الجنائي بعض الجوانب التي إذا طبقت حرفيا تتعارض مع سيادة القانون.
نيكولاس، تعليقك على خصمك التقليدي في سويسرا ومناظراتك معه الدائمة في التلفزيونات السويسرية على هذا الكلام.
هنا نرى يعني كيف يلعب بالمصطلحات. هذا العجيب أنه واحد إذا يريد أن يفسر الكلام لازم يفهم بالمصطلحات وكيف يلعب عليها. هنا يقول لك التمييز هو يعتبر تمييز لما يكون ضد إرق أو مجموعة من الناس، لكن لا يعتبر تمييز ويلعب عليك بهذا المصطلح، لا يعتبر تمييز إذا كان ضد ديانة، لأنه فعلا هناك ليس أي مصطلح يشرح هذا الأمر التمييز ضد الديانة، ولكن نحن نعاني من هذا. فهو يتلاعب يقول لا، ليس هناك إسلاموفوبيا، ونحن لا نستخدم ونحن لا نميز ولا نكون من يقوم بالتمييز، لأن طالما ليس هذا إرق فلا يعتبر تمييز. خلينا نكون أن يعني خلينا نقوم بالتمييز ضد المسلمين، ليس هناك أي قانون يذهب ضد ذلك.
يعني يبيح التمييز
هنا، يعني يحاول يفتح لك الخط حتى يبرر أن التمييز ضد الإسلام ليس تمييز يعني ضد القانون أو يخالف القانون
أو فكرة التمييز.
نعم،
نستكمل حوارنا ونعود له لفرازينجر. في قناة الجزيرة في حوارك مع عزام التميمي قلت بأن موقفك في منع المآذن أن المآذن قضية فرعية في الدين وليست من أصول الدين، لكن خطابك العام يتناول أحكام شرعية ومبادئ دينية، فمثل قضية المرأة، فكيف توفق في هذا الكلام؟
نحن في أوروبا عرفنا تطورا أدى منذ عصر الأنوار في القرن 18 إلى خصوصة الدين. الدين هو جانب خاص فردي، ولم يعد هناك شيء يسمى جماعية الدين. الإسلام يختلف من هذه الناحية. الإسلام ديانة تقوم على عقيدة جد متشددة وممارسة جماعية قوية بما فيه الكفاية. وهناك نقطة أخرى هي أن الإسلام لا يفرق شيئا باختلاف الأماكن والطوائف ما بين المدني والديني، وعندنا نفرق بشكل واضح بينهما. المدني شيء والديني ينتمي إلى المجال الخاص. إذن نضمن الحرية الدينية للجميع، للعرب واليهود والسيك والبوذيين وغيرهم. يجب أن يكون لأي أحد الحرية في اختيار عقيدته وإمكانية ممارسة ديانته بشكل خاص في بيئته الشخصية، لكننا لا نستطيع أن نسمح لعقيدة لا تفرق بين الديني والسياسي بجانبها السياسي أن تؤثر على الميدان العمومي وتغطي شيئا ما على الديانات الأخرى الأقل سياسية.
نيكولاس الرجل واعي عن الواقع السياسي والفهم الإسلام والعلاقة بالواقع وشموليته. نعم، وأنت قلت لي أنك في الرد عليه عندك فيديو سوف تعرضه، صح؟ ماذا تقصد بهذا الفيديو؟
أنا أقصد هنا أن نريد أن نفهم من هذا أوسكار فرايزينجر ومن كل من يؤيد كلامه ومن كل من يؤيد كلامه، أنا قصدا أقول من كل من يؤيد، لأنه ليس فقط اليميني بل أيضا اليساريون الذين يؤيدون هذا الكلام. فأنا أريد أن أبين فهم الناس في أوروبا لهذا الدين الإسلامي، وأين هنا المشكلة. ليست المشكلة في أن المسلم لا يطبق دينه أو أن المسلم يقوم بشيء يخالف القانون، لا، عندهم مشكلة بالإسلام، مع الإسلام وعمق الإسلام نفسه.
وهذا اللي بين الفيديو اللي انت اخترته.
أي نعم،
نشوف.
On dit l'islam est une religion. Je veux bien. C'est certainement une religion, incontestablement. Mais à partir du moment où Mohammed a quitté la Mecque pour émigrer vers Médine, qui est devenue la cité sainte, à ce moment-là, l'islam a toujours lié le religieux au politique, le religieux au social. Religion et société sont devenues inséparables. Et ceci dure depuis 14 siècles.
L'islam, je le répète, n'est pas seulement une religion.
Oui, j'ai bien entendu.
L'islam est une culture, l'islam est une conception de la société. Et c'est bien au-delà de la pratique religieuse. C'est une philosophie de l'existence. Et surtout, c'est un droit, je le répète, qui englobe tous les éléments de la société.
والله يا نيكولاس واضح ان عندهم مشكله مع العقيده مع الاسلام كدين وليس مع المسلمين استكمل معك الحوار بعد هذا الفاصل نستكمل الحوار مع نيكولاس رئيس مجلس الشورى الإسلامي في سويسرا والحلقة لن تفهم بالتكامل إلا اللي شاف اللقطة الأولى مع بداية الحلقة في المناظرة اللي صارت بينه وبين فرايزينجر رئيس تيار أو نائب رئيس تيار اليميني المتطرف هناك احنا قلنا بأن حواراته وأجوبته ما كانت واقعية وأنت تفند ذلك بنتقل إلى سؤال آخر أكثر صراحة مع فرايزينجر الذي ذكرك أيضا في حواره وقال أنك أنت يعني راديكالي ومن ثم كنت ضيفنا حتى تجيب على ذلك نكرر بهذه المعلومة نشوف السؤال أستاذ أوسكار هل تعتبر نفسك تملك الأهلية والعلم وبالدين الإسلامي وأحكامه واتساعه بحيث تفرز ما هو أصيل في الدين وما هو ليس بأصيل ما هو معتدل ما هو راديكالي بحيث تطلق أحكامك على الشريعة بهذه السرعة والجرأة
أنا لا أحكم على الإسلام هذا ليس مسؤوليتي فإنني لم أدرس القانون الإسلامي لن أسمح لنفسي بالحكم على ما يحصل في المملكة العربية السعودية أو في إيران ولكني ألاحظ فقط تصرفات يصعب تقبلها في أوروبا تقوم بها بعض المجموعات الإسلامية وهذه التصرفات هي التي تهمني بغض النظر عن معتقداتهم لكن يجب علينا الرد عندما يكون هناك مثلا مركز إسلامي يسيطر عليه راديكاليون يدعون الناس عبر خطابات كره إلى عدم احترام القانون وهذا شيء موجود في بعض الأماكن لكنهم لا يمثلون الأغلبية بل الأقلية فقط ولا نريد أن ندع لهذه الأخيرة المجال لتسيطر على الأمة المسلمة لأن هنا في سويسرا أيضا جمعيات لمسلمين ليبراليين ليس لديهم مشكلة مع القانون المدني ونساؤهم لا يرتدين الحجاب لكنهم مسلمات أريد فقط أن يكون الإنسان حر في اتخاذ القرار الذي يهمه وكذلك أن يتمتع بالحرية في المعتقدات وأن تكون المرأة حرة في الزواج من كافر من دون أن يكون هذا الأخير مجبر على الإسلام لم أمارس العنف أبدا على أي أحد ولا حتى بالكلام ولم تصدر أبدا فتوى في حقي لأنني لا أدخل في حرب الديانات والإسلام لديه قوانينه لا أستطيع أن أتدخل فيها لكن هنا عندنا هناك منطقة لا يجب أن يتدخل الإسلام فيها
يعني أنا عندي رد عليه أنا حقيقة لكن أنت المنوط بك الرد لأنك ابن سويسرا وأنت خصمه في سويسرا فماذا تقول عن كلامي هذا؟
يعني الكلام العجيب في أوسكار أنه يبدأ بكلامه في نفس الجملة في تناقض يعني في نفس الجملة فيجامل بالبداية وفي النهاية يحط لك قنبلة عليك فهنا أوسكار فرايزينجر أيش يقول يذكر خطابات الكراهية في البداية ويهاجم المسلمون بهذا أنهم يقومون بخطابات الكراهية وهذا ليس صحيح بل الأكس هو الذي يقوم بالخطابات الكراهية وأنا راح أبين هذا بعد قليل
بس هو قال قليلون الذين يخطاب الكراهية مراكز صغيرة يعني
طيب ولكن يستخدم هذا ليفخم وهذا ليس كلامه صحيح حتى القليلون مش موجود فأنا أقول كذلك أن
ثانيا
لما يقول هو أن فهم الراديكالية ما هو فهم الراديكالية يعني هو يقول نحن ليس لدينا مشكلة مع المسلمين الذين لا يرتدن الحجاب مثلا يعني وهم مسلمون معنى أنه هو يريد المسلمون لا يطبقون دينهم ويتنازلون عن الحجاب ويتنازلون عن الأشياء الكثيرة هنا يقول هذا معتدلين وهذا مندمجين وهذا جيدين لكن الآخرين الذين يدافعون عن مبدأ مثلنا عن مبدأ إسلامي مبدأ الحجاب مبدأ هذه الأمور يقول هؤلاء راديكاليون وهذا ما يؤيد ويتفق عليه الجميع في سويسرا يا شيخ من اليمين للأسف إلى اليساريون وهنا دليل على ذلك ذلك المقابلة التي قمتها أنت مع جاري ميلر أيوة. المشهور الذي استقبل حماس وهو من التيار اليساري هو أيضا يؤيد ويقول هذا الكلام بنفس اللفظ ونرى الفيديو
الفيديو الذي اخترته لنا نشوفه.
لدي الاتصال بكثير من المنظمات والمؤسسات والجمعيات الإسلامية وهناك من يمثل إسلاما آخر ولكني أرى أن مجلس الشورى منظمة يديرها العديد من السويسريين الذين كانوا نصارى ويمثلون الآن إسلاما يخالف ذلك الذي يتبعه المسلمون فإنهم مثلا يقولون أنهم يدافعون عن النقاب والحجاب لكن هذا لا يمت للإسلام بصلة.
يعني هذا الميلر نائب برلماني وهو ضد فريزينجر يعني لا يوافق صحيح. لا يوافق تصعيده لكن في نفس الوقت ضدكم أين؟ ضد مجلس الشورى أين؟ انتم
فلهذا السبب
لحظه وين الراي الاخر اليست اوروبا 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 الراي الاخر واستيعاب الاخر والمخالف
والله صراحه انا اقول انتم يعني اذا ما زلتم تؤمنون في ذلك الشيء فانتم يعني في حلم او في غفوه او في غفله
عجيب
نعم فأنا أود أن أؤكد أيضا ثانيا أن أوسكار فريزينجر يهاجم المسلمين ويقول المسلمون هم يسببون مشاكل لما يقوم بخطابات كره فأنا أريد أن أريكم كيف أوسكار فريزينجر الذي يقول أنا ما قلت شيء ضد الإسلام ولا أنا ضد الإسلام ولا تكلمت ضد الإسلام وما صدر علي ضدي فتوى بسبب أنني لا أتكلم شوفوا كيف يتكلم ضد الإسلام حينما يكون مع من ينصره
نتفضل
Europa ist die Wiege des modernen Rechtsstaates, der Ort der Menschenrechte, der freien Meinungs- und Ausdrucksfreiheit. Oder jedenfalls war er das bis vor kurzem. Dies wird immer stärker dadurch gefährdet, dass unsere politischen Eliten vor einem religiösen Dogma den Nacken beugen, das unserer Geistesgeschichte, unseren Werten, unserem Rechtsstaat völlig wesensfremd ist. Dogma nagt überall, wo ihm ein Freiraum gewährt wird, an den Pfeilern unseres Rechtssystems. Dieses Dogma verlangt von seinen Gefolgsleuten totale Unterwerfung. Sie sollen sich in keinem Fall in unser Wertsystem integrieren, was einem Verrat gleichkäme und sogar mit dem Tod bestraft werden kann. Sie sollen unsere geistige Heimat erobern, sich die abendländische Welt untertan machen. Nicht mit Panzern, Raketen oder Jägern. Dazu werden sie gar nicht fähig, sie haben ja Israel schon nicht geschafft. Nicht durch brutale Umwälzung. Nein, der Islam hat keine Eile. Er hat ja die Ewigkeit vor sich. Ein langer Prozess der Zermürbung und langsamen Besetzung unserer schwächelnden, kinderarmen Gesellschaft ist vorgesehen. Die islamische Doktrin soll sich allmählich in den Alltag einschleichen und die Festung Europa von innen knacken. Bedenken Sie, wie Serbien den Kosovo verloren hat.
Dans les quartiers islamisés, les femmes anglaises passent un foulard lorsqu'elles sortent de chez elles pour ne pas avoir l'ennui. Quant à Lyon, des jeunes musulmans tabassent férocement dans un bistrot en 20 jours, un des leurs pour avoir simplement bu un café pendant le ramadan, c'est tout un quartier qui, faute de soutien de ses autorités, rase-bas désormais les murs. C'est bien la spécificité de l'attitude européenne face à l'islam. Une soumission préalable à la contrainte, une timidité préventive. Évidemment, il ne coûte rien de plier le dos lorsqu'on n'a pas des chiffres. Cette attitude me semble imprudente. Je refuse de croire que l'islam est la solution pour nous en sortir. Chassez le diable par.
أستاذ نيكولاس الفيديوهات التي اخترتها بينت أن الرجل منتهى التناقض وصدمتنا لأننا لا نعرف أن هذا الرجل نائب رئيس الحزب اليميني المتطرف المتطرف كما تقولون أنتم عنه ها والبرلماني ووزير المحافظة اللي هو فيها أن يكون بهذا الطرح أوروبا تفقد هويتها أوروبا فيها تحول خطير وهذا سينعكس على أوروبا نفسها وعلينا نحن وأنتم الرموز التي تتصدر هناك للتوضيح أنت رمز وفريزنجر رمز ونستكمل غدا أسئلة أخرى معه ونسمع إجابتك خاصة أن عندما قلت له جئتك من الكويت ونظرتي إيجابية عن بلد حقوق الإنسان وبلد الإعلان العالمي عن حقوق الإنسان وبلد التعددية الثقافية وبلد عدم الانحياز، فألست أنت الذي تشوه هذا البلد؟ فكان هجومه ليس طبيعيا. ونكمل بكرة معك الحوار أستاذ، معلش ما قدر أعطيك فرصة الحين أستاذ نيكولاس. مرحبا بك رئيس مركز مجلس الشورى الإسلامي في سويسرا. والآن بعد الفاصل كتاب وشعر. كتاب اليوم نخبوي تخصصي أكاديمي بحت، وعنوانه في الصميم: تفنيد الأسس النظرية والعملية للإلحاد. تأليف الأستاذ سعيد عبد اللطيف فودة، نشر دار الضياء في الكويت. قصة الكتاب مناقشة لأقوى تقريبا أطروحة إلحادية في اللغة العربية ومن مفكر عربي ألا وهو الدكتور عادل ظاهر. طرح كتابين، الكتاب الأول تأملات في مفهوم الفعل الإلهي، والكتاب الثاني نقد الصحوة الإسلامية. في كلا الكتابين يؤكد على الإلحاد وعدم وجود الله. في الكتاب الأول الفكرة تقوم على أن لم نرى فاعلا في الوجود هذا، ما نرى شيء يفعل إلا وهو جسم خاضع وداخل في دائرة الزمان والمكان. ثم يقول عادل ظاهر: والمسلمون يعتبرون إلههم غير خاضع للزمان والمكان، يعني ليس جسما، إذن الإله غير موجود. فهو حط مسلمة أن ما من خالق إلا وهو جسم. لماذا؟ لأنه لم يرى خالقا إلا وهو جسم. مغالطة الدكتور عادل ظاهر تقوم على قياس الشاهد على الغائب، تقوم على أنه جعل من عدم رؤيته أي من جهله علما وتأسيسا، وهو هنا وقع في مغالطة أن العلم يتبع المعلوم للعكس. ففند الدكتور كلامه وبين عادل ظاهر ذكي، اختار من أقوال الفلاسفة الغربيين الضعيفة التي تؤيد وجود الله ثم رد عليها. فجاء الأستاذ سعيد وفند وجاء بأدلة الفكرة صحيحة لأدلة الغربيين أو غيرهم، وجاء بأدلة قوية ومؤسسة، ثم جاء بالنقاش بنلم الأجنبي عدل الذي فند عادل ظاهر رأيه فسنده بطريقة أخرى بحجج جديدة. هذا الكتاب الأول باختصار، الكتاب تفصيلي كبير. الكتاب الثاني نقد الصحوة الإسلامية يقوم على شبهة أن الإله في وجوده وصفاته ضروري، ولكن هذا الإله الذي يعني ضروري الوجود ولا يخضع للزمان والمكان، كيف يخرج شيئا تشريعا وحكما في الحياة ليس ضروريا؟ فما كان ضروريا يجب أن لا يتأخر فعله، يكون ضروري. وهنا يقع في مغالطة ألا وهو الخلط بين الذات الإلهية الضرورية وأفعال الذات الاختيارية التي تتعلق بمشيئته سبحانه. أيضا يفتري على المسلمين عادل ظاهر. طبعا سعيد فودة جاب كلام العالم فلسفة العلوم الفيلسوف العلوم الغربي بوبر، وبين له أنك أخطأت في نقل عن بوبر ولم تكمل كلام بوبر من مراجعه الأجنبية. في نفس الوقت عادل ظاهر يقول أن المسلمين يقولون أن الفلسفة البناء العلمي الحياتي الإعمار التنشئة الحضارة لا تقوم إلا على المعرفة الإسلامية. من قالك؟ نحن نقول المعرفة الإسلامية هي الأكمل، ما نقول البشرية أسست معارف، لكن المعرفة الكاملة الشاملة الخالدة التي يقوم عليها الحضارة هي المعرفة الإسلامية. العجيب أن عادل ظاهر عندما أراد أن ينتقد الشريعة الإسلامية استدل بالمدارس الإسلامية والاجتهادات الإسلامية المعتزلة الأشاعرة الماتريدية، فجاء له المؤلف الأستاذ سعيد عبد اللطيف فودة وبكلام العلماء والمدارس التي استشهد بها بأنه إما فهمها غلط وإما يتجاهل أقوالها الحقيقية وإما أنه يريد أن يغالط بناء على الحقيقة العلمية. فكتاب تفنيد الأسس النظرية والعملية للإلحاد كتاب جدير بالقراءة للنخب المتخصصة. إذا أنت لم تعشق ولم تبرم الهوى فما لك في طيب الحياة نصيب. الثاني يقول إذا أنت لم تعشق ولم تبرم الهوى فكن حجرا من جانب الصخر جل مدى. الثالث هو الصعب وآسف يقول إذا أنت لم تعشق ولم تبرم الهوى فقم واعتلف تبنا فأنت حمار. ثلاث أبيات كل بيت يصعد درجة في التبكيت وإلقاء اللائمة على من فرغت عواطفه من العشق. العجيب أن هذه الأبيات وآخرها إذا أنت لم تعشق ولم تدرم الهوى فقم فاعتلف تبنا فأنت حمار وغيرها الكتاب ليس كتاب شعر وأدب لأبي نواس أو مطيع بن إياس أو نزار قباني، لا، الكتاب لشيخ فقيه اسمه ابن قيم الجوزية، والكتاب اسمه الدواء الشافي، الدواء الشافي لمن سأل، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وله عنوان ثاني اسمه الداء والدواء، يتكلم عن مشكلة العشق تفسيرا وتحليلا وعلاجا وجوانب الكراهة والحرمة والإباحة والحوادث الواقعية والاجتهاد. السؤال: الحب أعظم عاطفة محركة دافعة للإنجاز والعطاء وحيوية الحياة. انظر إلى إنسان ينطلق في إنجاز أعماله حبا أو جبرا قانونيا أو قهرا عائليا، أي المحب لعمله حتى في عبادته هو الذي يفرح بعمله وينجز في الثمرات الأخيرة. الحب اليوم في حياتنا ما الذي حصل به؟ يسألون الحب حرام ولا حلال؟ حتى نبسط على هذا السؤال الذي يطرحه أولادنا نقول يا جماعة الحب مشاعر قسرية أم اختيارية؟ الشريعة لا تتعلق بالمشاعر القسرية، أنا كرهت فلان غصب علي كرهه، لكن الشريعة تقول لك إذا كرهت لا تظلمه، ولا تقول لك لا تحب. قد يكون الحب قهريا جبريا لا اختياريا، شفت واحدة تعلق قلبه فيها، بس يقول لك إذا أحببته فلا تنحرف. إذن الشريعة تتعلق بأفعال المكلفين الاختيارية، ومن ثم جاءوا وقالوا هنالك حب مباح اللي هو حب الزوجة، حب الأولاد، حب البيت، حب الحب بكل أنواع الحلال، وحب محرم، حب الزنا، حب العلاقات الأخدان، حب الشذوذ، كله محرم. وهناك حب مباح لا هو محرم، الحب الذي يأتيك قسرا. أنت دورك بالقضايا المكلفة أنك تعرف أحكام الحلال والحرام وترشد سلوكك، هذا الحب يرضي الله ورسوله حلال ولا حرام، وهذا الحب لا يرضي الله ورسوله، ومن ثم باختيارك وقدرتك ونضجك وإيمانك تشخص وتختار ما يتطابق مع تشريع الله سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع للحب الحلال، لا حب الفالنتين ولا حب الذي يجمل كلمات بأوراق من السلوفان ويخدع بها العباد وتتحول إلى قضية سوق وهدايا وكلام ليس له علاقة بالحب إلا في جانبه المادي الصغير الغريز الذي لا قيمة له. وفق الله الجميع لحب ناضج قدسي عال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بلقاء يحلو إياكم فينا من نور ثناياكم، وعلى درب الخير أتينا بالفرحة شوقا نلقاكم. أكرمنا بالخير المولى وعبير الإحسان تجلى، نزرع بالحب معاني الخير في ظل عقيدتنا المثلى. من أجل الخير وبالرحمة هيا معنا نرسم بسمة، وزهور الأمل نثرناها كي نطوي حزان الأمة. بلقاء يحلو وياكم فينا من